أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبقت الآيات في الدرس الماضي وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآيات سبق الحديث عنها وسمعنا شرح المؤلف رحمه الله، وهي خطاب من الله عز وجل للمؤمنين جميعا. والخطاب كما قلنا إذا جاء بالنداء في كتاب الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وينبغي للإنسان أن يتدبر وأن يسمع ماذا سيأتي بعد هذا النداء، لأنه إما يأتي خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. وهذا قلنا أنه يعين على التدبر لكتاب الله عز وجل، لأن المطلوب منا أن نتلو كتاب الله وأن نتدبر معانيه وما يدل عليه لنعمل بذلك. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أي كل ما أمر الله به عز وجل تعمل به، وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. لأن التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بطاعته في الأعمال الصالحة وتجنب المعاصي والسيئات. ثم أمر الله عز وجل المسلم بأن يداوم على إسلامه حتى يموت على ذلك، حيث قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن جاءته منيته وهو مسلم فهذا هو الفائز، لأن الله عز وجل حث على ذلك. والأعمال بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الأمة جميعا أن يعتصموا بحبل الله، وهو كتاب الله ودينه وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونهاهم عن التفرق، أي نهى الأمة عن أن تتفرق وأن تختلف كما اختلفت الأمم السابقة. ثم ذكرهم، وكما قلنا الخطاب موجه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة للأوس والخزرج سكان المدينة الذين طال الخلاف بينهم وطالت الحروب بينهم سنين عديدة. فالله عز وجل يذكرهم بهذه النعمة التي أنعم بها عليهم، وهي الألفة والأخوة، حتى أصبحوا إخوانا بالإسلام بفضل هذه الدين، بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا وإن كان الخطاب لأولئك، فالقرآن العبرة بعمومه، أي بعموم لفظه، فعلى المسلمين جميعا أن يكونوا كذلك. وإنما هو ذكرهم بالنعمة التي هم يدركون معناها، لأنهم قاسوا تلك الحروب والويلات، ثم أنعم الله عليهم بالإسلام. فحينما جاء ذاك اليهودي كما ذكرنا لكم في القصة، ومر ورأى الأوس والخزرج مجتمعين مؤتلفين يتحدث بعضهم مع بعض إخوة، غاضه ذلك الأمر، يعني غاضه ذلك الاجتماع. واليهود هدفهم دائما الإفساد في الأرض بجميع الأنواع. فعمد إلى ذاك الشاب من اليهود وقال له: اجلس مع هؤلاء وذكرهم بأيام بعاث، بالأيام التي كانت فيها الحروب بينهم. فجلس ذاك الشيطان، والشياطين من الإنس والجن كما قال الله عز وجل، فجلس يذكرهم يعني ينبههم على ما كان وما صار بينهم، حتى طالت المذاكرة فدخلوا فيما كان بينهم في تلك الأيام، حتى أراد أن يثور بعضهم على بعض، بل وأخذوا أسلحتهم وتواعدوا. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأسرع إليهم وذكرهم بنعمة الله عليهم. فعند ذلك تذكروا وعلموا أن هذا الرجل ما أراد إلا أن يثير الفتنة بينهم، ولذلك تعانقوا وسلم بعضهم على بعض، ألقوا السلاح الذي استعدوا به للقتال ورجعوا لما كانوا. نزلت هذه الآية تبين هذا المعنى. فكما قلنا على أن هذه الآية عامة للمسلمين جميعا، فلا يجوز التفرق كما هو الواقع، والخلاف الشديد والعداء، فهذا كله من عمل الشيطان، لأن التفرق وعدم اجتماع الكلمة هذا الذي يحبه الشيطان ويدعو إليه. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكلمة الأخوة كل واحد يعرفها، يعني الأخ مع أخيه هو الذي ينصره وهو الذي يساعده وهو الذي يهمه أمره، فيقول أصبحتم إخوان بدل ما كنتم أعداء. والله عز وجل أخبر على أن هذه النعمة، نعمة الإسلام، هي التي ألفت بينهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، كما في سورة الأنفال. والله عز وجل هو الذي ألف بين قلوبهم. الآن لا يمكن الإنسان أن يعمل شيء لجمع القلوب، مهما عمل لن يستطيع أن يجمع قلوب الناس مهما عمل. لكن ننظر الآن لتعاليم الإسلام وشريعة الإسلام والأحكام الشرعية في هذا الدين. الحج، الحج ركن من أركان الإسلام. وإبراهيم عليه السلام حينما أمر ببناء البيت وأن يطهره من الأرجاس والأنجاس أمره أن يؤذن في الناس بالحج. الآن من جميع مشارق الأرض ومغاربها يأتون إلى مكة، قلوبهم جميعا تهفو إلى هذه البقاع المقدسة. لو أرادت أي دولة بما معها من قوات وإمكانات أن تجمع ذلك العالم الذي يجتمع في الحج لن تستطيع. ما الذي جمعهم؟ جمعهم الإيمان، وتشعر على أنهم إخوة حينما يجتمعون في هذه البلاد من كل صوب. جاءوا رجالا وركبانا كما قال الله عز وجل، فجاءوا بأحوالهم التي يستطيعون المجيء بها. الشاهد من هذا أن شريعة الإسلام وأحكام الإسلام ودعوة الإسلام كلها تدعو إلى جمع الكلمة وعدم التفرق. وجمع الكلمة وعدم التفرق، هناك أساس موجود لاجتماع الكلمة، لأن الاجتماع لا يمكن أن يكون على أمور دنيوية وعلى مصالح، لأن هذه المصالح إذا ذهبت ذهب ذلك الاجتماع. ولكن الاجتماع على البر والتقوى، على طاعة الله عز وجل، على الكتاب والسنة. والكتاب والسنة هو الذي يجمع الأمة. وما يحدث بالمسلمين من ويلات من أعدائهم ما هو إلا بسبب ما يحدث من المسلمين. السبب هو منهم، والله عز وجل غني عنا. فمن تمسك بكتاب ربه وسنة نبيه على منهج السلف الصالح الله عز وجل ينصره. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، وما زال يدعو في مكة حتى اجتمع معه النفر القليل. وهكذا جاءت الهجرة، وفي خلال 23 عاما انتشر هذا الدين ودخل في قلوب الناس وآمنوا به. وبعد عداوتهم وخلافاتهم والحروب الدائرة بينهم أصبحوا إخوانا، لأنهم على منهج واحد، على عقيدة واحدة، على سبيل واحد، على قصد واحد. هدفهم نصر دين الله عز وجل، والنصر دين الله هو إعجاز لهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله عز وجل أنقذ هذه الأمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والرسل. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم على شفا حفرة من النار لأنكم على الكفر، والكافر مصيره إلى النار. والله عز وجل أنقذ هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال هذا الكتاب الذي سيبقى إلى يوم القيامة. فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال: ولتكن منكم أمة. هذا خطاب موجه إلى هذه الأمة، إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس كما سمعنا في الآية التالية. لأن هذه الأمة أنفع الناس للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين الخيرية وأسبابها كما سيأتي في الآية التالية. إنما هنا الخطاب موجه لهذه الأمة جميعا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هذه الأمة معناها جماعة من المسلمين يقومون بهذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قامت هذه الجماعة سقط عن الباقين، لأن هذا يعتبر من الأحكام التي هي أحكام كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ودائما هذا لا يكون إلا عن طريق العلم، يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يكون عنده علم حتى يفهم الذي يأمر به ويفهم الذي ينهى عنه. أما إذا كان جاهلا فهذا لا يستطيع أن يفيد شيئا، بل ربما قد يكون الضرر أكثر من الفائدة. إذن هؤلاء أو الأمة أو هذه الطائفة أو هؤلاء الجماعة هم أهل العلم عموما، أهل العلم عموما، كل واحد بقدر استطاعته. ليس معنى ذلك أنه لا يدعو إلا من وصل إلى درجة الاجتهاد، بمعنى أن يكون مثل الأئمة الأربعة، هذا من الأمور المستحيلة، وإنما يكون عنده علم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع العلم أيضا يكون عنده عقل، لابد يكون عنده عقل. أما إذا كان مجنونا فهذا لا ينفع، لأن العواطف لا تفيد شيئا، وإنما الدعوة لابد أن تكون عن طريق العقلاء. أولا عنده علم، الأمر الثاني أن يكون عاقلا يعرف الأمور وما يترتب عليها، يعرف المصالح والمفاسد التي هي من قواعد الشريعة الإسلامية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني هذه الطائفة التي تقوم بهذا العمل وصفها الله عز وجل بالفلاح، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. ثم نهى هذه الأمة عن التفرق، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يعني ينهى هذه الأمة المحمدية أن تكون مثل الأمم السابقة التي اختلفت على أنبيائها وتفرقت. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن ما حدث لتلك الأمم من التفرق سيحدث في هذه الأمة، ورسول لا يقول إلا حقا، فهو أخبر على أن تلك الأمم افترقت على 71 فرقة كاليهود، والنصارى على 72 فرقة، ثم قالوا هذه الأمة ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تختلف في الأهواء في المذاهب في المناهج. ثم أخبر عن الواحدة، وأن هذه الواحدة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه حينما سئل عنها عرفها. وهل الأصول يعرفون قضية التعريف؟ التعريف يكون لك تعريف جامع مانع، فقال هي من كانت على ما أنا عليه وأصحابي، أي ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ من أراد أن يكون من هذه الفرقة فليبحث ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في حسن الجوار، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. أي أن تعاليم هذا الدين شاملة جامعة لما يفيد المسلم في دينه ودنياه. ليس معنى ذلك أن هذه الطائفة تدعو إلى نوع واحد وتترك الباقي، وإنما تدعو إلى دين شامل كامل. في العقيدة أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك مكث في مكة 13 عاما يدعو لإصلاح القلوب. وكلكم تعرفون لا سيما طلاب العلم أن في مكة 13 عاما لم تنزل ولا فريضة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وإنما كان المطلوب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يعرفون ذلك، لأن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذبح لغير الله، لا يمكن أن أدعو غير الله، لا يمكن أن يتوجه بأي عمل من الأعمال لغير الله، لا يمكن أن يتحاكم لغير الله، يعرفون هذا المعنى. ولذلك من وفقه الله عز وجل قالها، ومن لم يوفق يوفق امتنع. وصار القتال بين الأقارب، القريب يقتل قريبه على هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأن لها معنى تدل عليه. إذن في مكة هذه الفترة الطويلة كلها لإصلاح القلوب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ يسلمون من لسانك إذا عرفت على أنك إذا سببت أو شتمت أو قلت أي قول أو تكلمت بعرض أحد بالغيبة والنميمة، إذا كنت تؤمن بأنك ستحاسب على هذا فأنت تمتنع، فيسلمون الناس من لسانك. إذا علمت أنك إذا اعتديت بيدك، إذا بطشت، أخذت أموال الناس، قتلت، ضربت، ستعاقب على هذا إن لم تعاقب في الدنيا، عند ذلك إذا أمنت بذلك فستمتنع. إذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إذا صلح قلبه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ركز في مكة، وهذا بتعليم الله عز وجل وأمر الله عز وجل. ولا ينبغي للدعاة أن يخالفوا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي به من عند نفسه، وإنما بتعليم الله عز وجل له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة الطويلة اجتهد في إصلاح القلوب، فكذلك ينبغي لمن يكون من هذه الطائفة الذين أمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر أن يسلكوا ذلك المسلك، وهو أن يوجه الناس إلى إصلاح قلوبهم أولا. كم في العالم من المسلمين، وكم كثرة المسلمين الآن، وتذكرون أن العدد الآن بالمليار، وهم أكثر من الكفار، يعني أكثر من الكفار الذين استحلوا فلسطين، استحلوا بيت المقدس، أكثر من اليهود بجميع شذوذهم وشذاذهم في العالم، العرب أكثر منهم، كيف بالمسلمين جميعا؟ فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بما نحن فيه الآن، يعني الرسول لا ينطق عن الهوى، قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تجتمع عليكم الأمم كما تجتمع الأكلة على قصعتها. تفهمون القصعة؟ الإناء حق الطعام، إذا وضع الصحن وقيل للناس تفضلوا يأتون من جميع الجهات. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوشك، يقول يمكن أن يأتي وقت من الأوقات الكفار جميعا يجتمعون عليكم كما يجتمع الأكل على القصعة، كل واحد من جهة، وهذا موجود الآن. لكن الصحابة قالوا أمن قلة نحن يومئذ، يعني نحن قليلون، لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريب كما بدأ بعدد قليل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل إذا نزل المطر الآن، الورد والحية الخفيفة القشور هذه كلها خلاص تكون على ما فوق، ما في يعني شيء ثابت. فالرسول وصف هذه الأمة بأنه حينما تجتمع عليها الأعداء ستكون مثل هذا الوصف، كثرة موجودة ولكن لا قيمة لها. إذن لو فكرنا في أنفسنا الآن في مجتمعاتنا لوجدنا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ينطبق على هذه الفترة. فالأعداء الآن من كل مكان، والإسلام من تمسك به، الإسلام الصحيح، ربنا ينصر أصحابه. ولكن الجهل وعدم الثبات وعدم العقيدة الصحيحة التي الإنسان يعتقدها كما اعتقدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعيار. تجد في العالم الآن هذه الكثرة، تجد الإنسان تارك للصلاة، يعني الكثير من الناس تارك للصلاة، يشرب الخمر، يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، يتعامل بهذه الأمور، لكن تارك الصلاة ويلك تقول له أنك أنت لست بمسلم، ما يقبل منك هذا، يقاتلك، هو مسلم. ونحن ما نقول أنه كافر، نقول أنه مسلم، لكن ليس هذا هو الإسلام المطلوب الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المنهج السابق، هذا يلزم هذه الطائفة أن تدعو له، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمعروف هو الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل في الدرجة الأولى، والنهي عن المنكر أكبر منكر الشرك بالله عز وجل. فتجد في العالم الإسلامي القبور يطاف بها، الأولياء كما يقولون يدعون من دون الله، يذبح لهم من دون الله، ما تجد القليل من الناس الذين ينهون عن ذلك، لأنهم إذا نهوا عن هذا في جماعة أخرى تقول أنتم تريدون تفرقون كلمة المسلمين، ونحن نريد نجمع المسلمين. فجمعهم على ماذا؟ الجمع لا بد أن يكون على العقيدة الصحيحة، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الجمع هكذا فهذا هو الغثاء الذي قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: غثاء كغثاء السيل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الحمد لله البينات عندنا الآن. أولئك الذين تفرقوا من أهل الكتاب تفرقوا بغيا بينهم، البينات عندهم، الأدلة، الحجج، الأنبياء، ولكنهم اختلفوا بالأهواء، على أهوائهم كل من يريد شيئا يقوله ويعمله ويخالف ما بين يديه، بل يقتلون الأنبياء كما سيأتي ذكر ذلك في الآية التالية. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن نحن البينات عندنا كتاب الله وسنة رسوله وما عمله أصحابه، علينا أن نتمسك بذلك. فإذا تركنا هذا واختلفنا فما نحن أفضل ممن سبق، يعني من الأمم التي سبقت وبعث لهم الأنبياء. ثم بعد هذا النهي بين على الذين يتفرقون ويختلفون هؤلاء لهم عذاب عظيم، لأن الله عز وجل يحاسب عباده، وكل من يستحق شيئا يعطيه. فأهل الخير، أهل الدعوة الصحيحة، أهل الإيمان بالله عز وجل، الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم تلك، والآخرون كذلك يجازيهم على أعمالهم. متى يكون هذا العذاب العظيم ولمن يكون هذا العذاب العظيم؟ كما بينت الآيات أنه يكون يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني هذا العذاب العظيم سيكون يوم القيامة. أولا جزاء على الأعمال الصالحة، يوم تبيض وجوه، وهذه وجوه الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا بكتاب الله عز وجل، دخلوا في الإسلام واستمروا عليه، الذين لم يرتكبوا المعاصي. فهذا يشمل أي سوداد الوجوه، وقول أكفرتم بعد إيمانكم، قال حسن البصري يقصد بهذا المنافقون، لأنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. هم استفادوا في الدنيا من إيمانهم، لأن المنافق إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عصم دمه وماله، لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجوز قتاله، بل يرفع عنه ويعامل بحسب الظاهر. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم، ولكن كذبهم لأنهم لا يصدقون ذلك بقلوبهم، بل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال ابن جرير وابن كثير هذه الآية تعم جميع الكفار، المنافق وغير المنافق، فالكفار جميعا تشملهم هذه الآية. بل كما نعلم على أن المنافق النفاق الاعتقادي جزاؤه أن يكون في الدرك الأسفل من النار، يعني عذابه أشد من عذاب الكافر، لأن الكافر كفره ظاهر والمسلمون يتقون شره يعرفون حاله، ولكن المنافق هو بين المسلمين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يشاركهم في أعمالهم، ولكنه يخالفهم في اعتقاده ويضرهم، ولهذا الله عز وجل جعل عذابه أشد، وإن كان نهى عن قتله في هذه الدنيا، وذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عاش المنافقون معه في هذه المدينة وهو يعلمهم واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بهم، ولكن تركهم على ما هم عليه، لأن قتلهم وإن كان يعلم أنهم كفار يستحقون القتل، هذا تترتب فيه مفاسد عظيمة. والشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية لا تعمل في الأمور التي تترتب عليها المفاسد العظيمة، لأنه لو قتل المنافقين وهو يعلم نفاقهم وأنهم يستحقون ذلك، وفي الظاهر هم مع المسلمين، لجاء في يوم من الأيام من الحكام الظلمة الذين بأيديهم السلطة، إذا أرادوا أن يقتلوا أهل الخير استطاعوا أن يدعوا على أنهم منافقون. لو قيل لهم هذا أهل الخير وهكذا يقولون لا، الرسول قتل المنافقين وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء منافقون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة شد هذا الباب حتى لا تكون هناك ذريعة للظلمة على أهل الخير ويقتلونهم بحجة أنهم دخلوا في النفاق. ولذلك ذكر الرجل، وقد مر ذكره مرات ولكن نذكر من لم يكن حاضرا، أن الرجل الذي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل فإنك لم تعدل، حينما قسم تلك الغنيمة بين بعض الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب إذن لي أوضب عنق هذا المنافق. وكذلك قال خالد بن الوليد، الحديث في الصحيحين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا في الظاهر أصبح من المسلمين، في الظاهر أصبح من المسلمين يعيش بين المسلمين، فهذا سيكون فيه صد وسيكون فيه ذريعة للمنافقين للكفار أن يصدوا عن سبيل الله، وأن يقولوا للناس الذين يريدوا الدخول في الإسلام انظروا محمد من دخل في دينه يقتله متى شاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لم يقل إنه لا يستحق القتل، هو يستحق لأنه أصبح مرتدا بهذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسلام شريعته لا تفتح الباب على مصراعيه ولا تجعل هناك ذرائع لأهل الشر أن يستعملوها مع أهل الخير. إذن من قال لا إله إلا الله نعامله هذه المعاملة، أي معاملة المسلم، وأمره إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه حينما كان أنصاري ومهاجري يطاردون رجلا من المشركين فلاذى منهم بشجرة فقال لا إله إلا الله، يعني حينما رفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله المهاجري وهو أسامة. رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغه ذلك قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السلاح. هل قبل منه ذلك العذر؟ لم يقبله منه. قال: هل شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها تعوذا؟ لم أمر بالتنقيب عن قلوب الناس. إذن الأمة التي هي تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نحن نعامله هذه المعاملة كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين. افرض أنهم منافقون، يعني نفرض فرضا على أنهم كما يقول من يقول، إذن نعاملهم معاملة المسلمين. فلا ينبغي أن نتجرأ على أحكام الله عز وجل وأن نصدر مثل هذه الأحكام على المسلمين، لأنكم تعلمون أن كثير من الناس، كثير من الشباب المتحمسين للإسلام، ونحن نشكرهم على هذه العاطفة، نشكرهم على هذا التحمس، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك، بل عليهم أن يعودوا إلى العلماء وأن يسألوهم حتى يبصرونهم في دينهم. أما يتتلمذون على الإنترنت وعلى القنوات الفضائية ويقتلون المسلمين بغير ذنب، فهذا لا يجوز. كثير من الناس مسكين ما يدري في ماذا قتل، يعني نساء وأطفال وعجزة ومسلمين وغير مسلمين، يعني مستعملين. أنت تأتي بسائق أو بمهندس تأتي به من بلدي تأتي تذبحه هنا، هذا لا يمكن، هذا لا يجوز شرعا. إذن ينبغي للمسلم، ينبغي للطلاب الذين عندهم الحماس أن يرجعوا إلى العلماء حتى يبصرونهم في دينهم. ولهذا الخوارج الذين خرجوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروا الصحابة، كفروا علي وعثمان وغيرهم من الصحابة وغيرهما من الصحابة، كفروهم لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا منهم ولم يحضروا عندهم ولم يطلبوا العلم على أيديهم، وإنما كان قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان يراهم شرار الخلق كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين، قال: إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. والأمثلة موجودة كما في صحيح مسلم وغيره وصحيح البخاري. إذن الجهل هو الذي يدعوهم لهذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد من يقتل ذلك الرجل قال: إنه سيخرج من ضئض هذا جماعة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، عبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. من ضيقه ليس من ذريته وإنما من جنسه، وإنما يكون ذلك من جنسه. الشاهد من هذا على أن هذه الأمة التي طلب منها هذا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينبغي أن يكون منهجهم في الدعوة على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، لأن الله عز وجل هو الذي علمه كيف يدعو: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه، الله يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، وينبغي للإنسان أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم ثانيا. هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا وكفروا، الله عز وجل بين حكمهم في هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هؤلاء هم الكفار، هم المنافقون. الحسن البصري كما قلنا قال: هؤلاء المنافقون، لأن قوله أكفرتم بعد إيمانكم، هذا المنافق هو أولا آمن في الظاهر ثم كفر لأن ما في قلبه يخالف ما ينطق به بلسانه، وكذلك الكفار جميعا، أو من كفر من آمن ثم ارتد. فالشاهد من هذا أن هذا العذاب العظيم يكون يوم القيامة للذين كفروا ابتداء واستمروا على كفرهم وماتوا على كفرهم، لأن الذي يموت على كفره هو الذي يستحق ذلك العقاب، أو آمن ثم كفر، أو نافق بلسانه واعتقاده يخالف ذلك. فهؤلاء جميعا يعذبون يوم القيامة بهذا العذاب الشديد. ثم قالوا: أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم وهؤلاء هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما جاء به، دخلوا في دين الله الحق، هؤلاء هذا جزاؤهم يوم القيامة، لأن الله عز وجل يذكر الجزاء للمحسنين وللمسيئين، فكل يجازى بما يستحقه يوم القيامة، قد يكون له في يوم في هذه الدنيا قد يعذب قد ينكل به، والعذاب الأليم هو يوم القيامة. ثم أخبر الله عز وجل بفضله وكرمه بأنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات البينات، تقول تلك آيات الله نتلوها عليك، تلك آيات الله أي حججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد، أي يتلوها على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي هو النور وهو الهداية، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به قولا وعملا واعتقادا، لأن من تلا كتاب الله عز وجل له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فانظر كم حرف في كتاب الله عز وجل، وكم الحسنات التي ستكسبها، فهنيئا لحفاظ القرآن للذين يتلون كتاب الله عز وجل ويتدبرون آياته ليعملوا بما جاء فيه، لأنه أنزل للعمل ما أنزل للتغني فقط، الإنسان يحسن صوته بالقرآن وهذا مطلوب، ولكن ليس هذا هو المقصود، المقصود العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل، فيعمل الإنسان بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتلاوة القرآن من أعظم الأعمال التي يقوم بها المسلم. الذكر أعظم ذكر هو كتاب الله عز وجل، والذكر الله عز وجل حتى عليه في كتابه قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وليس الذكر محصورا في وقت محدد، لأن الوقت المحدد وأصحاب الوظائف الذين يقولون لا بد أن نأتي عند الشيخ الفلاني وأن نقرأ الوظيفة بعد صلاة الظهر بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء بعد صلاة الفجر، هذا قد تستطيع تحضر وقد لا يتمكن الإنسان أن يحضر، ما كل واحد يستطيع يحضر هذه الوظيفة، لكن معنى إذا لم تحضر معنى أنك حرمت من ذلك الخير، الله عز وجل ما جعل ذلك في شروط العبادة التي لا تتم، أي لا يتم ذكر الله عز وجل إلا بها، وإنما قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تذكر الله في جميع أحوالك، وأخبر على أن التسبيح بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فأنت إذا سبحت يمكن في خمس دقائق تأتي بمئة تسبيحة، وأنت تمشي من هنا إلى الصف الأول ستأتي بذلك، إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه على فهم السلف الصالح، تلك آية الله نتلوها عليك بالحق، لأن فيها الحق، والله عز وجل لا يقول إلا الحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ليس لله حاجة أن يظلم العباد، وإنما هي أعمال العباد يوفيهم إياها، الحسنة بعشر أمثاله، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، والسيئة لا تكون إلا بمثلها، إذا عمل إنسان حسنة جوزي بعشر، وإذا عمل سيئة إذا لم يتب منها إذا لم يتركها لله عز وجل وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، إذن الله عز وجل ليس له حاجة أن يظلم العباد، وإنما هي أعمالهم، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني الله عز وجل ليس له حاجة إلينا، هو الغني ونحن الفقراء إليه، إذن هذه العبادة التي نقوم بها مهما كانت لا تزيد في أمري في ملك الله شيئا،
ثم قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن هي أعمالنا يحصيها الله عز وجل علينا يوفينا إياها. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. ولهذا قال في ختام الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض. إذن هو غني عن عباده، وهو المالك لما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور راجعة إلى الله. كل إنسان في هذه الدنيا سيرجع إلى الله، يعمل الأعمال التي يقدمها وسيعود إلى الله عز وجل، وسيحاسبه الله عز وجل على أعماله. الإنسان قد ينسى في هذه الدنيا، ونحن إذا قرأنا في آيات الله في كتاب الله نجد هذه الآيات إليه المصير وإليه الأمور. الإنسان إذا تبين على أنه وآمن وأيقن، وهذا موجود عند الناس، فكل عمل يعمل في هذه الدنيا سيحاسب عليه، إما له وإما عليه. فلا بد الإنسان أن يعرف على أنه راجع إلى ربه. والإنسان في هذه الدنيا في رحلة، أنت جالس ولكنك مسافر، جالس ولكنك مسافر من مرحلة إلى مرحلة، وستصل إلى المكان الذي أنت شاد الرحل إليه. من حينما يولد الإنسان خلص بدأ في السفر، وهكذا، ولا سيما نحن الذين تقدمنا في السن، معنى ذلك أننا وصلنا. الأجل محدود، ما هو شرط أن الصغير سيبقى حتى يصل إلى ذلك العمر. إذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن كما في حديث عبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. معنى ذلك أن الإنسان الموت كما جاء في الحديث أقرب إليه من شراك نعله. الإنسان يطمع في هذه الدنيا ويؤمل، لكن يخترم قبل ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون دائما على استعداد. ولهذا حكمة الله عز وجل في إخفائه الأجل عن العباد من أجل أن يعملوا، لأنه لو كان يعلم أنه سيموت بعد سنة بعد سنتين يبغى يشتغل ويسوي ما يريد، ثم إذا قرب الوقت خلاص يصلح نفسه. ولكن هذا ليس في حكمة الله عز وجل ولا في تشريعه، وإنما حكمة الله عز وجل أنه أخفى علينا هذا الأجل، لا يعلمه أحد، لا يعلمه إلا الله عز وجل. تلك آية الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا الخطاب أول ما يدخل فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عام لهذه الأمة، كما قال تبارك وتعالى في آية سبقت في سورة البقرة 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي أن الخيرية هذه تشمل هذه الأمة جميعا، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. إذن هذه الأمة وهذه الخيرية تشمل هذه الأمة جميعا، وكما قلنا الصحابة يدخلون في ذلك دخولا أوليا. ويجب على هذه الأمة أن تدعو لتلك الطائفة، تدعو للصحابة الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يكون في قلوبهم غل لأولئك الذين ضحوا بأنفسهم بأموالهم، تركوا ديارهم جاهدوا في سبيل الله لنشر كتاب الله لنشر هذا الدين، لأنهم هم الذين حفظ الله بهم هذا الدين، هم الذين تلقوا هذا القرآن الذي نتلوه بين أيدينا، هم الذين حملوا تلك السنة التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، هم الذين نقلوا هذا الدين. فلا يجوز لإنسان أن يتكلم فيهم إلا بخير، لا يجوز سبهم ولا شتمهم فضلا عن تكفيرهم. فينبغي للمسلم أن يكون على هدى من الله عز وجل، وأن يكون مؤمنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قد فضل الصحابة على البشر جميعا على تفاوت فيما بينهم، وكلهم وعدهم بالجنة كما قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، كما في صحيح البخاري. لمن قال هذا القول؟ نتذكر قوله: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نذكركم من الذي حدث منه ذلك القول ولمن قال. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو سيف الله المسلول كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف مع عبد الرحمن بن عوف، والصحابة يختلف بعضهم مع بعض لأنهم بشر، ما هم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اختلف معهم في قضية من القضايا فشتمه، أي خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من الأولين، وهو أي خالد بن الوليد من مسلمة الفتح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي. طيب هذا صاحبه، وهو الذي وصفه من سيف الله المسلول، وهو صحابي، يعني فتوحاته معروفة وأعماله معروفة في هذا الدين. لكن يختلف من آمن قبل الفتح وصبر وتجرع المر والتعذيب من كفار قريش، ومن أسلم من بعد الفتح. فقال: لا تسبوا أصحابي. ثم قال، يعني لمن؟ لخالد بن الوليد ومن هو في طبقته: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، شوف النفقة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد الذي ينفقه الذي أسلم قبل الفتح، الذي يأتي بعد الفتح، لو أنفق مثل أحد، مثل هذا الجبل الآن أمامنا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن أولئك السابقون لهم أجرهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون لهم فضلهم، وكذلك الصحابة جميعا لهم فضلهم، لأن الله وعد الجميع. ولهذا قال الله عز وجل: لأن الله لا يجعل الناس في طبقة واحدة، بل كل واحد يعطى حقه. يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. إذن الصحابة جميعا وعدوا بالجنة، ولكن على درجات فيما بينهم. فينبغي لهذه الأمة أن تعرف لأولئك حقهم. ولهذا قال أبو زرعة وغيره من العلماء عن الذين يطعنون في الصحابة، قال: هؤلاء زنادقة أرادوا أن يطعنوا في شهودنا. شهودنا أي شهيد لنا بأي شيء؟ شهيد لنا بنقل كتاب الله وسنة رسوله. هؤلاء يريدون الطعن في شهودنا، والطعن بهم أولى، وهم زنادقة. إذن من طعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو يريد يطعن في الإسلام. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله أن هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يستطيعوا لأن الناس ما يقبلوا منهم ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقال أنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا قول الإمام مالك. ولهذا الإمام مالك وغيره أخبروا على أن من يسب الصحابة ومن يطعنهم ليس له حق في الفيل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل لا يستحق من الفيء شيئا. إذن يجب علينا أن نحترم هذه الطائفة، هذه الأمة التي الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس، هذه الأمة أنفع الناس للناس كما جاء في الأحاديث الثابتة، أنفع الناس للناس، لأنهم يدعون الناس إلى الخير، يأمرونهم بالمعروف، ينهونهم عن المنكر، فهم خير الناس للناس، أي يكملون الناس ويدعون لهم ويعملون لهم ما يشاءون. ثم بعد ذلك يكملون أنفسهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني هذه الأوصاف التي استحقت بها هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. وكما قلنا على أن هذا الوصف شامل للأمة جميعا، كما قال ابن كثير وغيره من العلماء أن الصحيح أن هذا عام في هذه الأمة كلها، بدليل قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف يكون شهداء على الناس؟ جعلهم أمة وسطا أي خيارا عدولا، ولهذا تقبل شهادتهم على الناس. من الناس الذين يشهدون عليهم؟ جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن نوح عليه السلام الذي بعث ومكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، يوم القيامة حينما يسأل قومه هل جاءكم من نذير؟ قالوا ما جاءنا من نذير. وكذلك الذين كذبوا الرسل جميعا يقولون ما جاءنا من نذير، ينكرون. والله عز وجل يطلب البينة، يعني يقول لنوح ولغيره: هل عندكم أحد يشهد لكم أنكم بلغتم؟ والله عز وجل يعلم أنهم بلغوا، فيقولون نعم. فيقولون من؟ يقولون محمد وأمته. فتأتي هذه الأمة فتشهد على أن الأنبياء والرسل بلغوا أممهم ما أمرهم الله عز وجل به، فكيف يشهدون وهم ما حضروا؟ والشهادة من شروطها أن يكون الإنسان حاضر ويكون عنده علم، إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد الشهادة أن تكون بحق وأن تكون بعلم. نعم يعلمون ويشهدون بحق. ماذا يقولون؟ آمنوا بما جاء في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل قص في هذا القرآن بين أيدينا ما صار من صراع بين الأنبياء وبين أممهم، وأنهم دعوهم وبلغوهم ما أراد الله عز وجل منهم أن يبلغوهم إياه ولكنهم كذبوا. إذن هذه الأمة تصدق بكتاب الله عز وجل وبما جاء فيه، فهي تشهد بحق. ولهذا الله عز وجل قبل شهادتهم لأنهم جعلهم خيارا عدولا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.